بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن انتهينا من قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بقي أن نقف مع الهدايات والفوائد والعظات والتأملات المتعلقة بهذه الآية. من أجل مبادئ الإسلام وأنظمته تقوية الضعيف وجبر الكسير من مسكين وعابر سبيل ويتيم وفقير، وهذه الآية تدل على هذا المعنى من قول ربنا سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذه كما ذكرنا من أصول الاقتصاد الإسلامي ومن أعظم المبادئ والأنظمة التي تبنى عليها المجتمعات التي يسودها العدل والتكافل. كذلك كل نظام أو قانون يؤدي إلى أن يكون المال متداولاً بين الأغنياء وحدهم هو مخالف للإسلام. فأي قانون أو مبدأ يؤدي إلى أن يكون المال حكراً أو حصراً على فئة دون سائر الفئات فهذا القانون مخالف للإسلام بناء على هذه الآية. لماذا؟ لأنه يخل بالتكافل الاجتماعي الذي حث عليه القرآن: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كذلك إذا تأملنا هذه الآية العظيمة فإنها اشتملت بكلمات موجزة على قاعدتين عظيمتين وأصلين كبيرين من قواعد التشريع الاقتصادي والدستوري. فيهما، أي هذه الآية وهاتان القاعدتان، فيهما صلاح المجتمع المسلم بأسره، وهما قوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك يؤخذ من هذه الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هو وحي من الله وتشريع، فيجب العمل بما أمر به. كل حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإنما هو وحي من الله وتشريع، يجب العمل به وبما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، واجتناب ما نهى عنه، ولا يقدم رأي أحد على حكمه. لا يجوز تقديم قول أحد أو رأي أحد أيا كان من الناس على قول وحكم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بناء على هذه الآية هو وحي ولا يجوز مخالفة الوحي. كذلك الحرص على تحري الحلال والحرام في المال العام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بعد أن ذكر قسمة مال الفيء قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا فيه تحفيز على حرص المرء على المال الحلال والحرام في المال العام، لأن الله لما قسم الفيء ذكر هذا الحكم وأوجب علينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بقسمة الأموال. كذلك قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، هذه الآية ذكر تعليل هذه القسمة كي لا يكون دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم. بدأ من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد، أي كل مال يسمى المال العام، المال المشاع، المال الذي ليس له ملك لأي إنسان، فهذا لابد أن تكون هنالك ضوابط لانتقال هذا المال من جيل إلى جيل. ومن أمثلة ذلك الموات أي المال الميت المتروك، والفيء واللقطات العامة، والركاز أي المال المدفون من أيام الجاهلية ثم يستكشف بعد ذلك، أو أن يكون جزءاً من مال معين كالزكاة والكفارات وتخميس المغانم، خمس المغانم والخراج والمواريث وعقود المعاملة التي بين جانبي مال وعمل، مثل القروض والمغارسة والمساقاف، وفي الأموال التي يظفر بها الظافر، إنسان وجد مالا بدون عمل وبدون سعي منه، مثل الفيء والركاز وما استخرج من البحر أو وما ألقاه البحر من اللآلئ ومن الكنوز ومن المعادن وما شابه ذلك، فهذا من المال العام، لابد أن تكون هنالك ضوابط في مداولة هذا المال من خلال المعنيين الذين يكلفهم ولي الأمر، فلا يكون حكرا لفئة دون فئة. في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إضافة الأموال الشرعية إلى الله والرسول، هنا الأموال أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول، لأن العبد عندنا الرسل نوعان، هنالك رسول عبد وهنالك رسول ملك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد، فالرسول العبد لا يعطي أحدا إلا بأمر ربه لأنه عبد، ليس له من الأمر شيء في قسمة هذه الأموال. وأما النبي الملك كداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام فإنه يفعل ما فرض الله عليه، يعطيه الفرائض ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. هنالك فرائض وهنالك أموال عامة ما فرض عليه فيها شيء، فماذا يفعل النبي الملك؟ كما في قوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب لسليمان عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا عناية الإسلام بقرابة النبي عليه الصلاة والسلام واليتامى والمساكين وابن السبيل وعموم مصالح المسلمين، كذلك فيها وجوب مراعاة حقوق اليتامى والمساكين وابن السبيل وذوي الحاجات في المجتمع الإسلامي، وهذه من أعظم القربات والعبادات، جبر الخواطر وتنفيس الكربات وإغاثة الملهوفين وقضاء الحوائج، فهذه من صفات الأنبياء ومن خصائصهم، وأكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في هذه الآية. وأن الإسلام في هذا الباب، في باب الأموال، هو وسط بين الشيوعية والرأسمالية، الإسلام وسط لا يدعو إلى احتكار المال بيد فئة قليلة من الناس وسائر الناس فقراء، ولا العكس أن يكون يتصرف بالمال الجميع بتصرفات غير حسنة وليس فيها منفعة. كذلك في هذه الآية نذكر مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الحكم يذكر معه الدليل، وإذا ذكر الحكم يذكر معه الحكمة والتعليل، فهنا قال بعد أن ذكر هذه القسمة قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وأن أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها، كقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ذكر العلة والحكمة، فأمر سبحانه نبيه أن يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم، أي علة هذا الحكم قبل أن يذكر هذا الحكم. كذلك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الحكم عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله أي من الفيء والغنائم وغيرها، حتى إنه قد استدل بهذا العموم بهذه الآية، استدل على تحريم الخمر وعلى حكم الواشمة والمستوشمة كما مر معنا في حديث ابن مسعود. وكذلك وما آتاكم الرسول فخذوه، هذه الآية فيها رد على من أنكر السنة وحجة في إثبات سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد تسمعون بعض الناس يقول لك القرآن ما ورد فيه حكم كذا وكذا، ما ورد في القرآن بأن عيسى سينزل آخر الزمان، وما ورد في القرآن صريحا عذاب القبر، وما ورد صريحا تحريم الخمر، وما ورد وما ورد. هؤلاء يسمون بالقرآنيين، لا يعترفون بالسنة ويأخذون فقط بالقرآن، وليتهم أخذوا حقيقة بما دل عليه القرآن، ولو أخذوا بالقرآن لأوجبت عليهم هذه الآية بأن يأخذوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو اختبار للحب الحقيقي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فمن سمع بحكم أو سنة أو حديث فليختبر حبه للنبي عليه الصلاة والسلام بمدى انقياده لهذا الأمر ومدى اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحب الحقيقي وليست الشعارات والدعاوى. هنا كذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على أن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أمر من الله تعالى، فأوامر النبي وحي وليست من تلقاء نفسه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن الآية هذه وإن كانت في الغنائم أو في الفيء فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها، فقلنا ليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. كذلك وما آتاكم الرسول فخذوه فيه وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم، ذا قال العلماء وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه من القرآن من هذه الآية، كل شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يصح أن تقول هذا من القرآن باعتبار هذه القاعدة العامة. كذلك وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيه إشارة إلى أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام مصدر من مصادر التشريع، فمصادر التشريع القرآن ثم السنة ثم الإجماع، هذه أعلى مراتب من مراتب التشريع. كذلك هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، فيندرج فيها جميع أدلة السنة، بمعنى أن كل الأحاديث الواردة في الحث على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجمعها هذه الآية، هذه الآية جمعت كل الأدلة التي تدل وتحث على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القاسم للفيء والمغانم، ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها ولا نهي، ذا قال في الآية السابقة وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، وهنا قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فإذا القسم للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات، بعد أن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عطف على ذلك الأمر بالتقوى، قال واتقوا الله، هذا العطف يدل على أن التقوى هي امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه، وقبل ذلك امتثال أمر الله عز وجل واجتناب نواهيه. كذلك جاء هذا التذييل أي خاتمة هذه الآية واتقوا الله إن الله شديد العقاب إيذانا بأن هذا التكليف لا هوادة فيه، بمعنى أن هذا الحكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الأمر ليس من الأمور التي يتساهل فيها الناس، بل لا هوادة فيه، بدليل أنه ختم الآية واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وأن من خالف شيئا منه يتوجه إليه هذا الإنذار الشديد، لأن معصيته معصية لله وطاعته من طاعة الله، كما قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك الفائدة قبل الأخيرة، شدة عقاب الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وعصاه، كل من خالف أمر الله وأمر النبي وعصى الله سبحانه وتعالى وعصى نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله يعاقبه عقابا شديدا. قال إن الله شديد العقاب. الوقفة الأخيرة في قوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فيها وعيد لمن تحدثه نفسه بالخروج عن أمر الله ورسوله بعقاب شديد في الدنيا والآخرة، لأن العقاب هو العذاب، وهو ما يلحق من عقوبة بالعبد في الدنيا والآخرة، قد يكون العقاب في الدنيا وقد يكون العقاب في الآخرة. ومن أخطر العقوبات التي قد تلحق بالعبد دون أن يشعر بأنها عقوبة هو إمساك لسانه عن ذكر الله عز وجل، وقسوة قلبه عن خشية الله سبحانه وتعالى والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. كثير من الناس يغوص في المعاصي ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويعيش حياة طبيعية متنعما وعنده رزق وعنده ذرية، ولكن يحرم من أعظم لذة هي لذة حلاوة الإيمان في قلبه، ولا يوفق لكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذه عقوبة قل من ينتبه إليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يوفقنا لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.